السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أقعدنا في هذا المقعد وفيه قوة القلوب، القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. القرآن كتاب الله لا يبلى بكثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه. والكلمة القرآنية كلمة حية تلد المعاني المتجددة، والقرآن جليس لا يمل، صاحب لا يغش، وما جلس أحد هذا الكتاب إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمى وجهالة وضلالة. وكل من أقبل على القرآن صادقا يبشر بالاستقامة والفلاح والنجاح والصلاح، يهدي للتي هي أقوم، يقوم هذا القلب إذا كان فيه اعوجاج، وهذا اللسان، وهذه الجوارح. ووالله يا أخواتي، ما اجتمع المجتمعون على أعظم من كتاب الله، ما اجتمع أحد على أعظم من هذا المجلس الذي دائما يكون فيه كلام المحبوب المألوه المتفرد بالجلال والجمال والكمال. وطالما أنت مقبلة على كتاب الله سيجبر كسرك، سترفع درجتك، سيزداد إيمانك، ستنقش عنك الغفلة، تجدي نفسك دائما مقبلة على الطاعات، مدبرة عن المعاصي، تجدي نفسك هناك تغيير في حياتك، تري الدنيا على حقيقتها، تري الآخرة على حقيقتها، تبدأي تجعلي لكل شيء حقه فقط، فلا تضغى دنيا على آخرة، ولا تسلبك هذه الدنيا حلاوة الإيمان ولا القرب من الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس السبب لزيادة الإيمان، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. تفسير سورة المؤمنون، وهذا هو اللقاء الثامن والأخير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلنا إلى اللقاء الأخير بفضله ومنه وجوده وكرمه، فهذا هو اللقاء الثامن والأخير في تفسير سورة المؤمنون، وسنأتي بالمعنى الإجمالي للقاء السابع من الآية الثامنة بعد السبعون إلى الآية المئة كمراجعة، وحتى يعني يتم بناء المعلومات. في الآية الثامنة بعد السبعون، الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بنعم ومنن، كما في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، إلى ما بعده من الآيات. يمتن الله تعالى على عباده بأنه هو الذي أنشأ لهم السمع الذي به يسمعون، والأبصار التي بها يبصرون، والقلوب التي بها يعقلون، لكنهم لا يشكرون الله إلا شكرا قليلا. وذلك لماذا؟ لأنهم ما استخدموها في سماع الحق، ولم يستخدموا الأبصار ليبصروا الحق، ولم تكن هذه القلوب آنية لمحبة الله والعلم عن الله، لذلك ما أدوا حق هذه النعم العظيمة. ثم بعد ذلك يخبر الله تعالى أنه هو الذي خلقهم وبثهم في الأرض، وإليه وحده يجمعون يوم القيامة للحساب، وأنه هو وحده الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار فهما يتعاقبان بقدرته، أفليس لهم عقول يدركون بها ذلك؟ وهذا نستدل به في توحيد الربوبية على استحقاق الله سبحانه وتعالى لإفراده بتوحيد الألوهية، هم يقرون بكل ذلك. لذلك ليس التوحيد أن تقولي أن الله هو الذي خلق، أن الله هو الرزق، أن الله هو يعطيني، هذا ليس هو التوحيد المطلوب الذي نطلب من الناس، لأنه هذا كان يشترك فيه كل من مر. الآن نتكلم عن قريش، هم يقرون بأن الله خلق وأن الله يرزق وأن الذي يعطيهم هو الله يحيي ويميت، لكن أين وقع الشرك؟ ليس في توحيد الربوبية بل في توحيد الألوهية، وهو إشراك الله بشركاء لم يفرض الله بالعبادة، لم يفرض الله بالعبادة. لذلك كل من جعل لله ندا، كل من جعل لله ندا فهو لم يحقق التوحيد ولم يكن موحدا على الحقيقة. ثم بعد ذلك ننظر إلى الخطاب والعتاب لهؤلاء الكفار الذين لا يعقلون تلك الأدلة، بل أنكروا البعث، فقالوا مثل ما قال أسلافهم المنكرون له، قالوا أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما في قبورنا هل نبعث بعد ذلك؟ هذا لا يكون أبدا، لقد وعد آباؤنا بمثل هذا من قبل كما وعدنا نحن به الآن، لكن لم نرى لهذا الوعد حقيقة. ما هذا البعث الذي وعدنا به إلا أكاذيب الأولين ورواياتهم المختلقة التي سطروها من عند أنفسهم في كتبهم؟ إذن يقرون بأن الله خلق ورزق لكن ينكرون البعث، والذي خلق والذي رزق والذي يولج الليل في النهار قادر كما أخرج النهار أن يخرجنا من قبورنا، وكما لبس هذا النهار الليل أن يلبس هذه العظام اللحوم ثم ينشئها كما بدأها أول مرة، ثم يتسارعون إلى أرض المحشر. فإنكار البعث من الجهل. ثم بعد ذلك في الآيات كما في قوله تعالى عندما أنكر هؤلاء الذين أنكروا البعث، الآن الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم نبيه محمد أن يقول عليه الصلاة والسلام، أن يقول لقومه المشركين المكذبين بالبعث، أن يسألهم أسئلة لإقامة الحجة عليهم، كما في الآية الرابعة بعد 80، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، لمن هذه الأرض ومن عليها إن كنتم تعلمون، ماذا سيقولون مجيبين؟ لله. قل لهم أنت أفلا تتذكرون بأن من خلق الأرض ومن فيها قادر على إحياء الناس بعد موتهم، ثم يأمره بعد ذلك أن يقول لهم من خالق السماوات السبع ومدبرها ومالكها، ومن خالق العرش العظيم ومدبره ومالكه، ماذا سيجيبون؟ سيقولون ذلك كله لله خالق كل شيء. فقل لهم أفلا تخافون عذابه وغضبه وسخطه، قل لهم من بيده ملك كل شيء ومن يغيث من يشاء من خلقه ممن يريد به سوءا أو ضرا، ولا يستطيع أحد أن يحمي ويمنع من أراد الله به السوء والضر، إن كنتم تعلمون، ماذا سيقولون؟ كل ذلك لله. قل لهم إن اعترفتم بذلك فكيف يخيل إليكم الباطل حقا وتصرفون عن الحق إلى الباطل؟ إذن هذه الآيات المتتابعة عندما نقررهم، وكل الإجابات ستكون لله، من الذي خلق؟ الله. هذه إقامة حجة عليهم، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، ألا تتقون الله بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر، وعلى رأس ذلك التوحيد وإفراد الله بالعبادة إذن كل هذه الآيات المتتابعة إقامة الحجة عليهم. بعد ذلك طبعاً أخواتي الآن أنا أقرأ من الدرر السنية، أقرأ من التفسير لا أقرأ من القرآن حتى تتنبه الأخوات. ثم بعد ذلك في الآية 90 الله سبحانه وتعالى ماذا يرد عليهم؟ يقول لهم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون في زعمهم الشريك والولد لله ودعواهم أن البعث غير واقع. ويخبر تعالى أنه ما اتخذ سبحانه وتعالى لنفسه ولدا كما يزعم النصارى وغيرهم، ولم يكن معه من إله آخر، فلو كان معه آلهة أخرى لانفرد كل إله بما خلق، ولا أراد كل إله أن يعلو على الآخر ويقهر، مما يستحيل معه أن ينتظم أمر هذا الكون. ثم بعد ذلك سبحانه ينزه نفسه عما ادعوه، تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدس عما يصفه به هؤلاء المشركون. هو وحده العليم بما غاب عن خلقه وما شاهدوه، فتنزه الله وتقدس عن شرك المشركين وتعالى عما يصفونه به من العيوب والنقائص، وهذا في قوله سبحانه عالم الغيب والشهادة فتعالى الله فتعالى عما يشركون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، قل يا محمد ربي إن تريني العذاب الذي وعدت به هؤلاء المشركين فنجني حين ذاك ولا تجعلني في هؤلاء القوم الظالمين. ثم يبين الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه قادر على أن يريه العذاب الذي أعده لهم، ثم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقابل أذاهم بالخصلة التي هي أحسن الخصال. في أي آية هذه الذي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع هذه السيئة بالحسنة؟ هذه تأتي في الآية 66 بعد 90 ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، هذه الآية ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ثم بعد ذلك يأمره أن يستعيذ من وساوس الشيطان الذي سيأتي ليقطع عليه حب دفع الشر بالخير ونزغاته الذي يثير الناس ويقطع عليهم سبل الإصلاح والصلاح. ثم تأتي في هذه الآيات وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يأمره أن يستعيذ من وساوس الشياطين ومن نزغاتهم المغرية على الباطل وأن يستجير به من حضورهم في أي أمر من أموره. ثم يخبر الله تعالى عن حال المحتضرين من المفرطين الظالمين، فإنه إذا فاجأ أحدهم الموت ونزلت به سكراته ولاحت لهم علامات العذاب قال حينها رب ارجعني إلى الدنيا، لماذا؟ ماذا يقولون هنا؟ لماذا طلب الرجوع؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لكي أعمل عملا صالحا أستدرك به ما فرطت فيه من الإيمان والطاعات. ثم بعد ذلك يبين الله تعالى أن الأمر ليس كما قال هذا الكافر النادم، فلن يستجيب الله تعالى لهذا الطلب، فإن طلبه هذا مجرد كلمة يقولها حين يأتيه الموت ولا تنفع شيئا. ومن أمام هؤلاء الموتى ماذا؟ ومن أمامهم حاجز يحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا، وهذا في قوله سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو الحاجز يحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا، وهذا الحاجز مستمر إلى يوم البعث والنشور. وإلى هنا كان اللقاء السابع، نستعين بالله ونتوكل على الله، مستعينين بالله متوكلين على الله، أن نكمل تفسير الآيات من الآية 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ الآن في هذه الآيات قال الرازي لما قال سبحانه من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ذكر أحوال ذلك اليوم، ما الذي سيكون يوم القيامة؟ كيف تكون الصورة يوم القيامة؟ ترسم لنا صورة تنقلنا إلى العالم الغيبي نعيش بجوارحنا وقلوبنا حتى نستعد. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور نفخة البعث، لما تتطاير الأرواح لتعود للأجساد بعدما اكتملت، ثم بعد ذلك تنشق عنهم القبور ويخرجون يتسارعون إلى أرض المحشر. وقام الناس من قبورهم وتخيلوا المنظر، فلا تنفعهم يومئذ ماذا؟ حينئذ لا تنفع الأنساب ولا الأحساب ولا يفتخرون بها ولا يسأل أحد منهم أحدا شيئا. فإذا نفخ في الصور نفخة البعث، قام الجميع بأمر الله في فزع شديد، لا يهتم أحد بسؤال أحد مهما بلغت درجة القرابة. عن عكرمة ماذا قال؟ وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق ماذا يقول؟ نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، حتى إن عيسى ابن مريم يقول لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. عيسى عليه السلام لن يسأل عن الصديقة التي يوجد في كتاب الله سورة باسمها، إن كان أحد سينتفع فسيكون انتفاع بالأنبياء والصديقين، ومع ذلك نتكلم عن أولي العزم الذين اصطفاهم الله على الأنبياء، اصطفاهم من العالمين. فعيسى لن يسأل عن مريم، لهذا ماذا قال تعالى؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فالكل ذاهل مفزوع من مفاجأة الانتقال والحضور بعد الغياب، يعني نحن غبنا في بطون الأرض كل هذه المدة ثم نحن نعود الآن. فالكل ذاهل مفزوع من مفاجأة الانتقال والحضور بعد الغياب والبعث بعد الموت والاستعداد لوزن الأعمال ليجازى المحسن بإحسانه والمسيء بما قدم. وساعتها يا أخواتي يفرح أهل الأفراح ويتحسر أصحاب الجحيم. تتخيلوا المنظر، أنت تذهبي هناك لماذا؟ للقاء الله، للحساب، لتعلمي ما قدمت، لتعلمي النتيجة، ما نتيجتك؟ هل أحسنت؟ هل أسأت؟ هل ستغلب حسناتك سيئاتك أم ماذا سيكون؟ هذا هو الخبر في الآية. قال الشيخ السعدي يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما في ذلك اليوم من المزعجات والمقلقات، وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث، فحشر الناس أجمعون لميقات يوم معلوم أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأسباب. لن تخرج تبحث عن ابنك ولا حتى لو كان رضيعك، ولا عن أغلى ولد، ولا عن زوجك اللي تحبي، ولا عن أم ولا عن أب، إذا كنت أقوى الأسباب وهي الأنساب، إذا لن تسألي عن هذا فمن باب أولى لن ستكوني ذاهلة عن كل شيء إلا عملك. أنت في هذا الوقت لا تحتاجي شيء إلا إلى شيء ينجيك من العذاب. تريدي شيء يثقل ميزانك؟ تريدي شيء يجعل لك النجاة في هذا اليوم؟ لا يسأل أحد عن أحد مهما علا ومهما كان مكانه، لماذا؟ لاشتغاله بنفسه، فلا يدري هل ينجو نجاة؟ لا شقاوة بعدها أبدا؟ لا يعلم، هو الآن يخرج من قبره يذهب وهو لا يعلم ما النتيجة، هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ستنشغلي بنفسك، لا ألقاب ولا أحساب ولا أنساب ولا شيء، كل هذا الذي فعلناه اليوم مقبول. أنت تأتي للناس تبرري لما فعلت كذا، لما تركت الروابط، ممكن أن تفضلي أحد على أحد، ممكن كذا، هناك لا يوجد. تخيلوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجهه آزر، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، ذكر الضباع، متلطخ بالأوساخ، يؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. إذا كان واتخذ الله إبراهيم خليلا، الذي اصطفاه الله للخلة والمحبة، لا ينتفع آزر من هذا الشأن العالي في النبوة، فماذا تعتقد ماذا يصير؟ سينفعك يوم القيامة. إذا كان إبراهيم لن ينفع آزر، عيسى عليه السلام لن يسأل عن مريم: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ لن تنتفعي بشيء إلا بعملك، لا تجعلي شيء يحملك على معصية الله سبحانه وتعالى، لا تجعلي شيء يحملك مهما بلغ، مهما كان مؤثر في حياتك، مهما على الحب، هذا حب الشيء في حياتك، أحب أبنائي، أحب زوجي، أحب أهلي، أي أحد، لكن إذا كانت المحبة تحملني على معصية الله انقطع الآن، انقطعت المحبة تماما، المحبة والولاء لله، لأنه لن ينفعك هذا يوم القيامة. قال ابن رجب: الله تعالى قد رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، لا على الأنساب. قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أنتم تعلموا ما معنى هذه الآية؟ يتمنى هذا المجرم الذي ارتكب من الجرائم في حق المؤمنين والظلم وكذا وكذا، أتى يوم القيامة وهناك ما يوبقه، تعلموا ما يتمنى؟ لو يفدي نفسه من عذاب هذا اليوم بأقرب الناس إليه وأعز الناس عليه، فكل هم نفسه، لا يبالي بأحد غيره، فالأولاد وفلذات الأكباد الذين كانوا في أوقات أزمات الدنيا يفديهم بنفسه وبكل ما يملك، يتمنى يوم القيامة عكس ذلك، يتمنى أن يفدي نفسه ولو هلكوا بنوه وذريته وعصبته والأرض، ليس بس فقط هذا، بل يريد أن يفدي نفسه بكل من على الأرض ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يريد أن يفتك من العذاب بأي وسيلة، حتى لو كان هذا على حساب الولد والزوجة وكذا وكذا. قال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه، قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده وإن كان صغيرا أو زوجته، واستشهد بقوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تخيلوا أن يوم القيامة الآن المظلومين في حال يرثى إلها بكاء وحزن وألم ووجع، وهناك مظالم أصلا لا تخطر على بال، يوم القيامة يفرح هذا أنه يريد من فلان كذا ويريد من فلان كذا، لأن النجاة ستكون بذلك، لما يأخذ من حسنات هذا ويأخذ من حسنات هذا، لكن هو سينجو بنفسه. الله سبحانه وتعالى أخبرنا وهيأنا أن لا نتكلم عن الدنيا، أنه لا تنشغل في قضية الحسب والنسب، لا تكوني إنسانة دنيوية. ثم بعد ذلك أخبرك ما سينفعك في ذاك اليوم لما تتطاير الأرواح إلى الأجسام ثم نبعث بين يديه. ما الذي سينفعني؟ ما الذي سيرفعني؟ ما الذي يشفع وينفع ويرفع؟ العمل. فيخبر بالآية الثانية بعد المئة في قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الله يا أخوات، تسبيحة، تهليلة، سجدة، إطعام طعام، إفشاء سلام، هذا اللي ينفعني وينفعك. فمن ثقلت موازين حسناته ورجحت على سيئاته فأولئك هم ماذا؟ المفلحون، الفائزون بالنجاة من النار والخلود في الجنة. والميزان ميزان حقيقي، لسان وكفتين. إذا كل هذه الأعمال التي تعمليها يوم القيامة سيكون لها جرم، ويتم يعني منها ما يصبح على شكل ستعرفي أن هذا عملي، هذا لي أكثر من الأعمال، أكثر من الحسنات، من الصالحات. صلوا، صوموا، أطعموا، اعملي كل عمل تعلمي أن الله يحبه، حتى لو كان ابتسامة، هذا الذي سيثقل موازينك. سأسأل سؤال: هل يوم القيامة إذا كان لونك أبيض أو كان لونك كذا، طولك كذا، شعرك كذا، هل هذا له دخل في وزنك يوم القيامة؟ هل له دخل اسمك، شهادتك مثلا؟ هل يوم القيامة الشهادات اللي ممكن نبيع فيها الدين لأجلها هل تنفع في الوزن؟ والله ما تنفع، والله لا ينفعك لا عمليات ولا تغيير خلق الله ولا إنك تبيعي دينك بدنياك ولا العلاقات المحرمة. أنت نعم الآن في الدنيا تري إنك أنت تتنازل لأجل كذا، يتنازل لأجل كرسي، لأجل منصب، نعم، لكن والله يوم القيامة لما ينكشف الحجاب ونرى ما لنا عند الله سنبكي على تسبيحة، على تهليلة، سنبكي على ريال ونصف، بل على سدس دانق، سدس الدانق عفوا، سدس الدرهم، لأنه هذا الذي جعلتي لله سينفعك هنا. انظروا في الآية التي بعدها، في الآية الثالثة بعد المئة: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن خفت موازين حسناته ورجحت موازين سيئاته فأولئك الذين غبنوا أنفسهم، ظلموها، غبنوا أنفسهم وحرموها من رحمة الله، وفاتتهم كثير من حظوظ أنفسهم، وفاتهم النعيم المقيم، فخابوا وهلكوا. فأولئك الذين غبنوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله، وفاتهم النعيم المقيم، فخابوا وهلكوا. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. الرجل العظيم المتعاظم على خلق الله في الدنيا، المتجبر، المتغطرس بأفعاله وأقواله، فإنه يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ولا تكون له قيمة ولا منزلة، لأن قلبه خلى من الإيمان. ما أتى بأعمال، ما أتى بأعمال، كان مشغول في الألقاب والكراسي، وكان مشغول في جمع اللعاعة من الدنيا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ما ينفع، ما ينفع، هناك لا ينفع إلا عملك، ما ينفع إلا الأقوال والأعمال اللي الله يحبها، اللي الله خلقك لأجل هذا، خلقك الله حتى تتقرب إليه بكل قول أو عمل هو يحب. قال الشيخ السعدي: في القيامة مواضع يشتد كربها ويعظم وقعها، فالميزان كالميزان عفوا الذي يميز به أعمال العباد، وينظر فيه بالعدل ما له وما عليه. تخيلي الآن أنت مقبلة في هذا الموضع، وسواء كان وزن الأشخاص أو الصحائف أو الأعمال أو غير ذلك، بعدها سيتم إعلان النتيجة، يعني سيتم إعلان نتيجتك على الملأ أمام الكل، ينظر إليك أنت نجيتي أو لا. موقف أقسم بالله يا أخواتي يجعل الإنسان يفكر ألف مرة قبل أي قول أو عمل. يعني أنت أمام الخلائق، الله يجمع الأولين والآخرين، بينهم الأنبياء، بينهم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ستعلن نتيجتك على الملأ، يتبين في هذا الميزان مثاقيل الذر. إحنا ما نتكلم عن جرائم ونصب وقتل، لا لا، إحنا ما نتكلم عن الشيء الكبير، إحنا نتكلم عن مثاقيل الذر من الخير والشر. فمن ثقلت موازينه ورجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون. لماذا؟ لنجاتهم من النار. ها أقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، واستحقاقهم الجنة وفوزهم بالثناء الجميل الحسن. ومن خفت موازينه ورجحت سيئاته على حسناته وأحاطت بها خطيئاته، ما موقفه؟ ما موقفه الآن؟ فأولئك الذين خسروا ماذا؟ هو ظلم فلان، هو ظلم فلان، هو طغى، هو بغى، لكن الخسارة ليست عليهم. فأولئك الذين خسروا ماذا؟ أنفسهم. كل عمل سيء أنت الخاسر الأكبر، وكل خسارة غير هذه الخسارة فإنها بالنسبة إليها سهلة جدا. يخسر صفقة، يخسر مال، يخسر هذا سهل، دنيا أصلا ما له دخل في حسابك. لكن هذه الخسارة صعبة جدا، لا يجبر مصابها، لا يجبر مصابها، ولا يستدرك فيها العبد ما فاته. خسارة أبدية، شقاوة سرمدية، خسر نفسه الشريفة اللي كان ممكن يتمكن بها من السعادة الأبدية ففوتها هذا النعيم المقيم في جوار الرب الكريم كما يقول الشيخ السعدي. هذه الخسارة يقول الشيخ السعدي لا يجبر مصابها ولا يستدرك فائتها، خسارة أبدية، شقاوة سرمدية. خسر نفسه اللي كان لو طاعت الله، لو عبدت، لو صلت، لو صامت، لو اتقت الله، لو ابتعدت عن المعاصي، لو اقتربت من الطاعات لنجت. ولما تسمعي هذه الآية في جهنم خالدون، هم في جهنم ماكثون لا يخرجون منها، لكن انتبهوا في هذه الآية، هناك من لا يخرج أبد الآبدين، فهناك خلود أبدي، لكن هناك خلود أمدي، أبدي وأمدي، هناك خلود إلى الأبد وهناك إلى أمد، وهذا مختلف. لا يخرجون يقول الشيخ السعدي منها أبد الآبدين، وهذا الوعيد لمن؟ للكافرين، المنافقين، النفاق الأكبر والكافرين. هذا الوعيد لمن أحاطت خطيئاته بحسناته، ولا يكون ذلك إلا كافرا. فعلى هذا لا يحاسب محاسبة الكافر والمنافق نفاقا أكبر، لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ ليس له حسنات، لكن تعد أعماله وتحصى، ويوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. أما من معه أصل الإيمان، اللي معه أصل الإيمان لكن عظمت سيئاته وغلبت سيئاته، هذا يدخل النار من الموحدين إذا غلبت السيئات الحسنات وعظمت سيئاته ورجحت على حسناته، هذا موحد، وإن سرق وإن زنى وإن قتل يدخل النار، لكن يكون فيها إلى أمد وليس للأبد. واضح؟ يعني يكون هناك في جهنم خالدون إلى أمد، لا يدخل الجنة دخولا أولي، لكن يدخل الجنة دخولا مآلي، بعد ما يأخذ حظه من العقاب والعذاب. لكن لو قيل لهذا العبد إنك ستمكث هناك دقيقة، تعتقد أن هذا سهل؟ لو قيل له يوم، كيف نتجرأ على الأعمال اللي توصل إلى النار؟ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ حتى يبغضنا في النار، حتى يجعلنا نبغض النار ونبغض كل طريق يوصل إليها، كل كلام أو قول أو فعل يوصل إليها. يصف لنا حال أهل النار، ما الله سبحانه وتعالى قال لنا: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ما حالهم يا رب؟ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار، والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. تصيب نار جهنم وجوه هؤلاء، تصيب وجوههم فتحرقها إحراقا شديدا، كما قال تعالى في سورة إبراهيم: وتغشى وجوههم النار. وكما قال في سورة الأنبياء: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. الأمر ليس سهل، ليس لعب، وهم فيها كالحون. تعلموا ما معنى كالحون؟ وهم في جهنم عابسون، تقلصت شفاههم، تقلصت شفاههم وظهرت أسنانهم من أثر العذاب، من شدة العذاب تتقلص الشفة وتظهر الأسنان. وقال ابن جرير: وهم فيها متقلصو الشفاه عن الأسنان من إحراق النار وجوههم. نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. حين يشتد الحر وتلتهب الأجواء وترتفع درجات الحرارة، يتذكر من حي قلبه حر جهنم وسمومها. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الحرين فقال: فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر فهو من حر جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتى برد شديد تذكروا أن هذا من زمهرير جهنم، وإذا أتى حر شديد أيضا تذكروا أن هذا من حر جهنم، من فيحة. فعوذوا بالله من جهنم، عوذوا بالله من نار جهنم. فالدنيا تذكرك في الآخرة، تذكرك هذه الحر بالنار التي هي الدار التي أعدها الله للمتمردين على شرعه، وهي عذابه الذي يعذب به أعداؤه، وسجنه الذي يسجن به فيه المجرمين، هي الخسران الذي لا خزي فوقه ولا خسران أعظم منه. سماها الله لظى، كلا إنها لظى، نزاعة للشوى لشدة تلظيها وتلهبها، والحطمة لأنها تحطم كل ما ألقي فيها، والسعير لشدة اشتعالها وارتفاع ألسنة لهيبها. وسماها سقر لأنها تذيب الأجسام باشتداد حرها، وهي الجحيم، وهي الهاوية، لأن المعذب يهوي فيها مع بعد قعرها، وهي جهنم. نعوذ بالله من عذاب جهنم، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. القرآن يجلي لنا عظم النار، القرآن يجلي لنا عظم النار، والقلب الحي يوجل، يخاف، يشفق إذا تصور عظمتها وسعتها. فهي واسعة، تستوعب أهلها على كثرتهم، بل تطلب المزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هي بعيدة القهر، شديدة العمق، فأمه هاوية لعظمها، تجر ولا تحمل. وجيء يومئذ بجهنم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لا تحمل، تجر. وللنار خزنة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم، لا يلينون لكافر ولا لظالم، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. يتوسل إليهم المعذبون للتخفيف أو القضاء، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هذه النار ليس وقودها الحطب والخشب، بل وقودها الناس والحجارة. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والنار وصفها الله بأنها حامية، تصلى نارا حامية. ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم. هذه النار البراكين، كل اللي نراه المؤلم الموجع جزء من 70. أنتم متخيلين ما معنى كل هذه البراكين والنار للدنيا جزء من 70؟ قيل يا رسول الله إنها كانت لكافية، قال فضلت عليهن 69 ب69 جزءا. يعني الآن جزء من 70 هذه واحد، يوم القيامة يضاف إليها 69، فما تتخيل العذاب. كلهن مثل حرها، وللنار أبواب 7، يدخل كل قوم من باب بحسب عمله السيء. وما طعامها؟ وما طعام أهل النار؟ الغسلين، الغسلين، وهو ما يسيل من صديد أهل النار ويخرج من لحومهم، ولهم الزقوم أيضا، والضريع الذي هو نوع من الشوك لا تأكل الدواب لخبثه، والشراب، وأما الشراب فالحميم، وأما اللباس قطعت لهم ثياب من نار، والعياذ بالله، نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. الصالحون كل حر يذكرهم بحر جهنم، الصالحون كل حر يذكرهم بحر النار، فيسعون بصالح العمل للنجاة. قال أبو وائل خرجنا مع عبد الله بن مسعود فأتينا على تنور، فلما رأه عبد الله بن مسعود رأى التنور والنار تلتهب في جوفه، قرأ آية وتذكر ما سيكون في الآخرة، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يا الله، تطلب أهلها من بعيد، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. مر طاووس بالسوق فرأى رؤوسا مشوية بارزة الأسنان، فلم ينعس تلك الليلة، ما استطاع أن ينام. رؤية الرؤوس المشوية بارزة الأسنان ذكرت بقوله تعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فالموفق، الموفق هو من يسعى في فكاك نفسه من النار، وحين يرى شدة حر الدنيا فهو يتذكر حر النار، يطمح للنجاة بحسن العمل والبعد عن أسباب سخط الله. ومن كان رجوع إلى ربه عز وجل حاضراً في قلبه ما ينكر البعث، بل يؤمن بالبعث، بل يؤمن بلقاء الله، فرجوع حتمي، هذا حاضر في قلبي وقلبك، فهذا ماذا يحصل فيه؟ إذا كان رجوع إلى ربه عز وجل حاضراً في قلبه على الدوام، نصبت أركانه في الصالحات، وسحت يده بالإنفاق، ولازم الصلاة والقرآن، ونافس في الطاعات، وسابق إلى الخيرات، يبني داره التي يرجع إليها، ويكتفي من دنياه بما يبلغ آخرته، لعلمه أنه لا رجوع للعمل بعد موته. فالفرصة واحدة والخسارة فيها فادحة، انتبهوا يا أخوات، انتبهوا. اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. اليوم يقبل منك مثقال الذرة، غدا لو تقدم ما في الأرض جميعا ما تقبل منك. الله سبحانه وتعالى يسألنا، الله يسألنا، يسأل كل إنسان عنده عقل. ماذا قال تعالى لكل مخاطب يعقل الخطاب في الآية 105؟ ما الذي أوصلكم إلى النار؟ ما الذي جعلك تصل إلى عذاب جهنم؟ قال تعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يقول الله تعالى لأهل النار يوم القيامة ألم تكن آيات كتابي تتتابع عليكم قراءتها في الدنيا شيئا فشيئا فكنتم بها تكذبون. أليس هذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ؟ ما وصلك الآية؟ ما علمت الحكم؟ ما أرسل الله لك رسول؟ ما فتحت على الإذاعة وعلمت أن فعل كذا محرم؟ ما سمعت أن النميمة محرمة؟ ما سمعت أن أكل أموال الناس بالباطل محرم؟ ما سمعت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا؟ ما سمعت؟ ما سمعنا أكل مال الوارث هذا حرام؟ ما سمعنا أن القتل حرام؟ ما سمعنا أن الكذب حرام؟ ما سمعنا أن الظلم حرام؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ ستقول لي لا أنا أصدق. أفعالك تظهر أنك أنت غير مصدقة. أنت لو تعلمي أن هذا صدق والله لاتخذتي بينك وبين عقاب الله وعذابه حجاب بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. يلا ما المبرر؟ بماذا سيعتذرون اللي وصلوا للنار؟ ماذا سيقولون؟ الآية السادسة بعد المئة، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. قال الشيخ السعدي فحينئذ أقروا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق والإقبال على ما يضر وترك ما ينفع. وكنا قوما ضالين في أعمالنا، ضالين في عملهم، وإن كانوا هم يدرون أنهم ظالمون. يقولون فعلنا في الدنيا فعل التائه الضال السفيه، هل هذه أعذار تقبل؟ هل سيقبل منهم هذه المبررات؟ إنه إحنا ظلمنا أنفسنا لما أعرضنا عن الحق وأقبلنا على ما يضرنا. هل هناك ينفع الحديث والكلام اليوم ممكن؟ أنا أقول لكم اليوم ممكن إنك تبرري أعمالك وتبرري فعلتك وتبرري ظلمك. اليوم ممكن، والناس ستسمعك وستقبل منك، لكن هناك لن يقبل منك شيء. هناك على مثقال الذرة هناك في حساب. ماذا قالوا في آيات أخرى؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم ما كانوا يسمعوا بل كانوا يسمعوا، لكن ما كانوا مريدين للحق. وكنا قوما ضالين، كنا في الدنيا قوما ضالين عن طريق الحق، تائهين عن سبيل الرشاد. غلبت علينا شقوتنا، أهواؤنا، أنا أحب كذا، الكل يفعل كذا، الموضة كذا. غلبت علينا أهواؤنا التي قادتنا إلى سوء الأعمال، قتل، زنا، علاقات محرمة، تغيير خلق الله، تبرج، سفور، المطالبة بالفواحش علنا. أهواؤنا قادتنا، غلبت علينا شقوتنا، قادتنا أهواؤنا لسوء الأعمال التي كانت سبباً ظاهراً للشقاوة. وقال ابن كثير قد قامت علينا الحجة ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها فضللنا عنها ولم نرزقها. الشقوة من الشهوة يا أخواتي، سماه الله شقوة لأن الشهوة تؤدي إلى الشقاوة. ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلة. إننا آثرنا شهواتنا على طاعة ربنا، آثرنا حظوظ أنفسنا، آثرنا المتع الرخيصة يا رب. هذه مبررات، هكذا سيقولون، إحنا آثرنا الشهوات، نحن كذا. لكن لا يدفع. هؤلاء الذين انغمسوا في ملذات الدنيا إلى قمة رؤوسهم كانوا خاسرين. هؤلاء الذين أقبلوا على الدرهم والدينار، عبدوا شهواتهم من دون الله، هم الخاسرون. اللهم اهدنا للحق وأرشدنا للخير، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، نسأل الله العفو والسلامة. الكلام يا أخواتي ممكن يكون نقله سهل، الكلام فيه سهل، لكن بس لو تفكري أن مثقال الذرة هناك تنتظرك. ماذا سنفعل في هذه القصص والروايات والآلام والأحزان والظلم والقتل والربا؟ هذه ليست مثقال ذرة، هذه أمور يعني لا نعلم بماذا نقول أو ماذا نقول. نسأل الله العفو والسلامة، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. نسأل الله أن يعافينا وأن ينجينا. في الآية السابعة بعد المئة، أتى العذاب وحق العذاب وأقيمت الحجة واستحقوا العذاب، الآن هم يعذبون. فالله سبحانه وتعالى يصف لنا مشهد ما سيحدث هناك في النار وهم يعذبون. ماذا سيسألون؟ ماذا سيطلبون؟ ربنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا أخرجنا من النار إلى الدنيا فإن عدنا إلى ما كنا عليه من الكفر والعصيان فنحن ظالمون لأنفسنا ومستحقون للعقاب. يصيحون ويصطرخون فيها ويبحثون عن مخرج منها فلا يستطيعون، ولا ينفعهم الندم بعد دخولها. القرآن الكريم يصور بأسلوبه البديع المؤثر أحوال الكافرين في النار والعاصين والفاجرين تصويرا ترتجف له القلوب وتهتز منه النفوس وتقشعر من هوله الأبدان. رحمة بنا والله رحمة بنا حتى نتجنب كل ما يوصل إليها. علمتم لماذا تنقل لنا الصورة؟ حتى لا نكون معهم، حتى نكره كل قول أو فعل يوصل لها. قال القرطبي: طلب الرجعة إلى الدنيا كما طلبوها عند الموت. يعني الآن هم يعذبون صح؟ هم يطلبوا الخروج من النار. هذا الطلب كان قبل ذلك لما أتى ملك الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، في نفس هذه السورة. الله سبحانه وتعالى في الآية، الله سبحانه وتعالى في الآية هنا الثامنة بعد المئة، ماذا سيكون الرد؟ ماذا سيكون الرد؟ هل ستستجاب لهم الطلبات؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى سيخرجهم كما طلبوا؟ هل سيكون لهم الخروج من النار؟ لا، والإجابة مؤلمة جدا، الإجابة جدا مؤلمة يا أخواتي الحبيبات. لما تكون خاصة ممن؟ لما تكون من رب العالمين. الرد سيكون كالتالي: لا يوجد خروج، بل الذي سيكون لكم الآن العذاب. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال اخسأوا فيها، قال اخسأوا فيها، أي أن الله قال لأهل النار اقعدوا في النار ذليلين مبعدين حقيرين ولا تكلموني في إخراجكم منها. قال السعدي في هذا القول: نسأل الله العفو والعافية والسلامة والمعافاة في الدنيا والآخرة. قال الشيخ السعدي: أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب والتوبيخ والذل والخسار والتيئيس من كل خير هذا القول. التيئيس من كل خير والبشرى بكل شر، وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم. يعني تخيلوا أن سيكون العذاب هناك النفسي أشد وأفظع من العذاب الجسدي. قال الشيخ ابن عثيمين: إن عذاب الكافرين عذاب مؤلم، ألما نفسيا وألما جسمانيا، والألم النفسي سيكون أشد من عذاب النار. ولما يكون من الرب الرحيم، كم الله أرسل الرسل، كم بعث لنا الرسل، كم أقام الحجج، ما أطاعوا الرب الرحيم ولا استجابوا للرحمة. فيأتي الرب قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهذا من أبلغ ما يكون من الإذلال الذي به الألم النفسي. وأما الألم البدني فدليله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وعندما ييأسون من إجابة استغاثتهم ماذا سيطلبون؟ سيطلبون من مالك أمير الخزنة أن يدعو الله بأن يكتب عليهم القضاء بالفناء. فالرد سيأتي أيضا مؤلم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. الجواب: قال إنكم ماكثون. يا الله، مؤلم. كلما خبت زدناهم سعيرا. الله سبحانه وتعالى سيخبرنا عندما كانوا هؤلاء معرضين عن الحق، مستكبرين عن التوحيد، عندما كانوا هؤلاء يرفضوا الرحمات التي كانت تأتيهم من الرب الرحيم، هناك من كان يستجيب، هناك من كان يقبل في هذه الرحمة. فالآن الله سبحانه وتعالى سيخبرنا عن الفريق الثاني: إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لما كنتم أنتم معرضون كان هناك من عبادي الموحدين الطائعين الذين كانوا قريبين من الطاعة بعيدين عن المعصية. فمناسبة الآية كما يقول الشيخ السعدي أن الله تعالى ذكر الحال التي أوصلت المشركين إلى العذاب وقطعت عنهم الرحمة. إنه كان في الدنيا جماعة من عباد المؤمنين المستضعفين يقولون في دعائهم ربنا آمنا بك وبجميع ما جاءت به رسلك فاستر ذنوبنا وتجاوز عن مؤاخذتنا بها وارحمنا وأنت أفضل الراحمين وأنت أفضل من رحم. قال ابن عثيمين: من أنواع التوسل المشروع في دعاء الله التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وطاعته. ويصف الشيخ السعدي حالهم أنهم جمعوا بين الإيمان المقتضي، الإيمان المقتضي لأعمالهم الصالحة، مش بس فقط الدعاء وإيماني في قلبي ممكن يفوق فلان وفلان، لا، جمعوا بين الإيمان المقتضي للعمل. فهذا الإيمان اللي في قلبك يجب أن يتترجم إلى أعمال، وإلا كان الدعاء، وكان العمل الذل والانكسار والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة والتوسل إليه بربوبيته. لذلك قالوا ربنا، هذا توسل بالربوبية، توسل أنك أنت الذي خلقتنا ورزقتنا وأنت تحيينا وتميتنا. ومنته عليهم بالإيمان، يتوسلون إلى الله بما من عليهم بالإيمان والإخبار بسعة رحمته وعموم إحسانه، وفي ضمنه ما يدل على خضوعهم وخشوعهم وانكسارهم لربهم وخوفهم ورجائهم. فهؤلاء سادات الناس وفضلائهم. هل هذا الحال مثل الحال السابق يا أخواتي؟ هل التي تنكسر وتتذلل لله، هل المؤمنة التي تقول سمعنا وأطعنا، هل هذه البارة التقية النقية التي تسير في الدنيا على وجل، جمعت بين الإيمان وحسن العمل والخوف والوجل، يؤتون ما آتوا وقلوبهم ماذا وجل، مثل المتمردين العصاة المجاهرين، بعيد عن الدين، ما يصلي، يدعو إلى المعاصي ويدعو إلى الفجور، ثم يخبر الناس في الإذاعات والمحطات على سوء أخلاقه وأعماله، يقول لهم الناس تخوفكم، الناس لماذا لا تكلمون عن رحمة الله؟ صحيح أنا سأكلمك عن رحمة الله، لكن أنا سأكلمك لما أراك على طاعة، لما أراك تصلي، لما أراك ترتدي الحجاب، أراك تخافي من الزنا. أما أنا أكلمك عن الرحمة وأنت غارقة في المعاصي؟ خطأ. الآن صحيح أنك تقول إن الله غفور رحيم، بس أنت عندما تتكلم بهذا وأنت متلبس بالمعاصي، هل هذا من حسن الظن بالله؟ والله لو أحسن الظن بالله لأحسن العمل. لكن انظري دائما إلى حال الوجلين الخائفين. طب هم ماذا كانوا يفعلوا هؤلاء الفساق الفاجرين العصاة؟ ماذا كانوا ينظروا إليهم على أنهم متخلفين ورجعيين، وإنهم مش أصحاب موضة، وإنه صح، وضحك واستهزاء ومقاطع وسخرية من أصحاب الدين. أليس هذا حال كثير من الناس؟ نعم، الله يخبرنا بذلك في الآية 10 بعد 100: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، فاستهزأتم بهؤلاء المؤمنين إلى أنساكم اشتغالكم بالسخرية منهم ذكري وكنتم تضحكون منهم. يعني أنتم الآن هم يعبدوا ويتعبدوا، أنتم جالسين تضحكوا على الحجاب وتضحكوا على الرجعية، هي مشغولة في جمع الحسنات وأنتم مشغولون في جمع السيئات. والذي أنساكم ذكر الله إنكم متفرغين للانتقاد والنميمة والتعييب. قال الشيخ السعدي: وهذا الذي أوجب لهم نسيان الذكر، اشتغالهم بالاستهزاء بهم، كما أن نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاء، فكل من الأمرين يمد الآخر. يعني أنت لما تنسي ذكر الله وما تشتغلي بالعبادات وما تجلسي في مجالس الذكر، أنت بدك تكوني قاعدة ناقدة لأهل الدين: هؤلاء متزمتين وهذول متشددين وهاي لبسها صح. لكن لما تكوني أنت مع أهل الدين وتسمعي محاضرات والله ينور بصيرتك، راح تري أهل الدنيا أهل الدنيا وأهل الدين أهل الدين، تجليهم تحترميهم صح. قال القرطبي: يستفاد من هذا التحذير من السخرية والاستهزاء بالضعفاء والمساكين والاحتقار لهم والازدراء عليهم والاشتغال بما في بهم فيما لا يغني، وأن ذلك مبعد من الله عز وجل. أنت لما تنشغلي في نقد الناس البنائين أصحاب العقول السليمة اللي في عندهم دعوة إلى الله، مثل اليوم يأتوا وتركوا كل الناس واشتغلوا في انتقاد المصلحين، فبتأتي بتقولك مين هذا اللي قاعد يشرح لنا الآيات؟ هذا شو شهادته؟ وهذا مين اللي جالس يتكلم؟ وهذا أصلاً تخصصه، طب ما هو هذا تخصصه مهندس. أنت سمعتي عن حفظه لكتاب الله؟ سمعتي أنه هو درس بعد ذلك؟ فينتقد مثلاً الآن في كثير من الرواد والوجهاء اللي فعلاً الشباب بيحبوهم، مثل الشيخ، مثل أحمد السيد. اسمعوا الانتقادات، مع أنه له يد على كثير من أبنائنا وشبابنا اللي ما إلهم حظ واللي ما إلهم نصيب، جالسين بس يحاولوا إنه يسقطوا فعلا القدوات من عيوننا. يقولوا لك: سمعتي فتوى العالم الفلاني؟ هذا اللي كنا سمعتي فلان شو؟ يا أختي لا تكوني هدامة، لا تستهزئي بأهل الدين، لا تجعلي العلماء في تمك تتكلمي وفلانة وانتو ما تعرفوها على حقيقتها هذه اللي. فانت بالتالي قاعدة تسقط القدوات وتهمشي في أهل الدين وترفع الساقطين والساقطات اللي قاعدين يتابعوهم البنات والشباب والناس. فلن نكون مثل الكفار، هذا حال أهل الكفر، فأهل الدين بعيدين عن ذلك، لا يستهزئون ولا يقللون، فالذي يفعل ذلك مصيره سيكون معهم، سيكون هناك. الله أخبر عن هؤلاء: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا ماذا؟ فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالوا. فلا يكون هذا أبدا حال أهل الإيمان. في الآية 11 بعد 100، في الآية 11، نعم، الداعية أحمد السيد، أنا أنصحكم أخواتي كل من عندها أبناء شباب بنات، خاصة اللي عندهم يعني في عمر خطير، أنا أنصحكم أن تلتحقوا في دورات مع الداعية والشيخ أحمد السيد، رائعة دوراته، رائعة جدا، خاصة للأبناء والشباب والبنات اللي أصبحوا يلقوا عليهم الشبهات. طيب، في الآية 11 بعد 100 قال تعالى في الآية بعد ذلك: يخبرنا عن صبرك وصبري وصبر كل من يصبر على هذا الطريق. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، إني جزيت هؤلاء المؤمنين الذين اتخذوهم هؤلاء اتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون لأنهم صبروا عليكم وعلى أذاكم بسبب صبرهم على ما نالهم في الدنيا منكم من أذى واستهزاء وصبرهم على طاعة الله وصبرهم عن معصية الله كان لهم الجنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة إنهم هم الفائزون إنهم الفائزون بالنعيم المقيم في الجنة الناجون من عذاب النار إن من أعظم الثمار التي يجنيها المسلم من الصبر والتحمل والمصابرة تكفير السيئات مغفرة الذنوب محو الخطايا دخول الجنان تذكري هذا جزى الله عباده الأبرار بصبرهم جنات النعيم جنات فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا ينتظرك لكن اصبري صبروا على طاعة الله صبروا عن معصية الله صبروا على أقدار الله المؤلمة فنالوا من المكرمات ما يعجز ببيان البشر عن وصفه أعد الله لهم من وسائل الراحة والنعيم ما يفوق الوصف السرر المعدة لاتكائهم الهواء المنعش الخالي من كدر الحر أو البرد الظلال الدانية الثمار المتدلية ذللها لهم تطيعهم تخيل الثمرة أنت الآن بس فقط في بالك أو في قلبك تجديها في يدك ذللها لهم تطيعك الثمار متى أرادوها لماذا كما كانت جوارحهم في الدنيا ذليلة خاضعة منقادة لله فالجزاء من جنس العمل أنت اليوم ذليلة منقادة غدا الله سيجعل كل شيء يأتي لك وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا يا الله هذا اليوم نسأل الله من واسع فضله وأعظم من هذا كله أعظم من هذا النعيم لذة النظر إلى وجه الكريم فنسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة إنه سميع قريب مجيب الآن في الآية 12 بعد 100 قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين أي قال الله في الآخرة لأولئك الأشقياء كم كانت مدة مكثكم في الأرض من السنين اللي بعتوا الآخرة لأجل هذه المدة اليسيرة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال الرازي الغرض من السؤال التبكيت والتوبيخ فقد كانوا ينكرون اللبث في الآخرة أصلا ما كانوا يعترفوا في البعث ولا يعدون اللبث إلا بس فقط في الدار الدنيا ويظنون أن بعد الموت يدوم الفناء ولا إعادة يعتقدوا أن بطون تدفع وأرض تبلع فلما حصلوا في النار ووجدوا أمامهم النار ولامستهم ولابسوها وعلموا أنها حقا وأيقنوا أنها دائمة وهم فيها مخلدون سيأتي سؤال والألم النفسي كم لبثتم في الأرض تنبيها لهم على أنه أن ما ظنوه دائما طويلا هو يسير بالإضافة إلى ما أنكروه فحينئذ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في الدنيا من حيث أيقنوا خلافه أنتم الآن أنكرتم البعث ما كنت تعتقدي أن الله سيسألك عن كذا وكذا أنت تعيشي ساعات واللذة والسعادة والمتعة المحرم بتغيري في خلق الله علاقات محرمة وتغيير لخلق الله هذه اهتماماتك لأجل إرضاء كذا وعندك رغبات الحياة أصبحت صعبة والبيت ضيق بنك ربوي ما يوجد عمل فأعمل عمل محرم اعتداء ظلم ما كنت تعلمي أن هناك المكث والله في البرزخ فقط شفتوا القبور يجعل الإنسان يفكر 1000 مرة قبل أنه يقدم على العمل حياة البرزخ أطول من حياة الدنيا وحياة الآخرة خلود إن مما يقوي إيمان العبد بربه ويزيد ثباتا على دينه واستقامة في سيره لله أن يلاحظ قصر الدنيا كما في الآية الله ينبهنا على قصر الدنيا
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم؟ فهنا تنبيه على قصر الدنيا وسرعة انقضائها. فليتأمل العاقل الناصح في هذه الآية، ليتأمل في هذا الوقت الذي مضى، سيجد أنه كان في غرور. العاقل الناصح لنفسه لا يبيع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئا، ولو طلب الله والدار الآخرة لأعطاه الله خيرا في الدنيا والآخرة، كما كان يقول لقمان الحكيم لابنه ويقول للناس واعظا: ابن آدم بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبيع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. اللي بتكون الآخرة همه يجمع الله شمله ويجعل غناه في قلبه، واللي يجعل الدنيا همه يفرق الله شمله ويشتته ويجعل فقره بين عينيه، وما يأتي من الدنيا إلا ما كتب لها، فلا تبيعي لا تبيعي. قال ابن عثيمين: هذه الآيات تبين أن الإنسان ينبغي له أن ينتهز فرصة العمر، وألا يخسر عمره كما خسر هؤلاء، وأنه سوف يبعث ويجازى ويحاسب على عمله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسابه يسير ومآله إلى دار القرار في جنات النعيم. في الآية 13 بعد 100، ماذا كانت الإجابة لما سئلوا كم مكثوا في الأرض؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. مكثنا في الأرض يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، فاسأل الحاسبين الضابطين لمقدار ذلك. اللي حصل المفاجأة يا أخواتي، المفاجأة ما كانت المفاجأة إن الدنيا طلعت ولا شيء ولا شيء، استقصروا مدة لبثهم في الدنيا بالنسبة للخلود ولما رأوه، أيقنوا من العذاب. لما رأوا ما هم فيه من العذاب، وتعلم العذاب كيف يكون طعمه، صاحب البلاء الممتحن يستطيل أيام المحنة والعذاب، ويستقصر ما مر عليه من أيام الفرح والسرور والدهاء. فلما تفاجأوا قالوا هذه والدنيا ولا شيء، يوما أو بعض يوم، هشيما تذروه الرياح، ما طلعت شيء اللي بعنا آخرتنا لأجلها، ولا طلعت تساوي شيء، يا ليتني قدمت لحياتي. في الآية الرابعة عشر بعد 100، الإجابة تأتي، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال الله لهم: ما لبثتم في الأرض إلا وقتا يسيرا. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال الشنقيطي: لأن مدة مكثهم في الدنيا قليلة جدا بالنسبة إلى طول مدتهم خالدين في النار. لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم كنتم تعلمون قلة لبثكم في الدنيا، لبثكم في الدنيا، لما آثرتم الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، فتركتم طاعة الله في تلك المدة القصيرة، واستحققتم سخطه وخسرتم النعيم الأبدي. يعني أنت بتبيعي جنات ونعيم لأجل سويعات ولحظات. قال البقاعي: لو أنكم كنتم تعلمون لما آثرتم الفاني على الباقي، وتركتم الخلاعة التي لا يرضاها عاقل ولا يكون على تقدير الرضا بفعلها إلا بعد الفراغ من المهم، ولكنكم كنتم في عداد البهائم. هذه الآيات تنبيه للمؤمنين الذين هم الوارثون على الشكر على ما منحهم من السرور بإهلاك أعدائهم وإيراثهم أرضهم وديارهم مع إعزازهم والبركة في أعمارهم. تعلمي أنك أنت الله بارك في عمرك، الله سبحانه وتعالى جعلك تؤثر الآخرة على الدنيا، تذوبي شكرا لله أن الله علمني نبهني، أن الله حماني من حياة البهائم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا تنظري اليوم تقولي سيارات مناصب شهد، لا تغتري، والله لحالك أفضل من حال الملوك اليوم إذا كنت في طاعة الله، إذا كنت في طاعة الله، إذا كنت أنت ممن اصطفاك الله لحمل الكتاب، تقرأ الآيات، تصلي، تصومي، تتقي الله، مقبلة على الطاعة، بعيدة عن المعصية، أنت ملكة الملوك، أنت التي اصطفاها الله على العالمين. الله بعد ذلك في الآية 15 بعد 100 يهاتب هؤلاء الذين وصلت بهم الحال إلى النار، اللي كانوا يعتقدوا إنهم يعملوا ما شاء وقت ما شاء وانتهى الأمر، انتهى الأمر، لا ليس كما تعتقدون. فقال الله لهم في الآية 15 بعد 100 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال الرازي لما شرح الله سبحانه صفات القيامة ختم الكلام فيها بإقامة الدلالة على وجودها، وهي أنه لولا القيامة لما تميز المطيع من العاصي والصديق من الزنديق، وحينئذ يكون خلق هذا العالم عبثا. يعني أنت الآن لما بس فقط تشوف اللي بيبيدوا الناس وبيسفكوا الدماء ويقتلوا، لو بس أنت بس تفكري أنه هذا معك في الجنة، أنت إيش رح يصير فيك؟ أنت رح يصيبك قهر. المظلوم لما يرى الظالم يعلو كل يوم وما يكون يعتقد أنه في يوم للحساب وأن الله رح يقتص لي وأن الله رح يشفي صدري، إيش بيصير في المظلوم؟ هذا المقتول ذويه لما ينظروا إلى مقتولهم وما يعتقد أنه في يوم هذا القاتل سيعذب، وتجدي الآن القوانين الوضعية ما في قصاص يشفي الصدور، إيش يصير في حال؟ إذن من العبث أنه إحنا نعتقد أنه في نهاية أنه يكون يتساوى الظالم مع المظلوم والمؤمن مع الكافر. هذا والله يا أخواتي أنت الآن بفطرتك السوية هذا عبث صح؟ فالله يحاكيك بفطرتك وعقلانيتك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفظننتم أنني خلقتكم لعبا وباطلا بلا قصد ولا فائدة ولا حكمة مهملين لا تؤمرون ولا تنهون ولا تثابون ولا تعاقبون. قال البقاعي ولما كان حالهم في ظنهم أنه لا بعث حتى اشتغلوا بالفرح والبطر والمرح والاستهزاء بأهل الله، حال من يظن العبث على الله الملك الحق المبين، قال لهم حسبتم أنما نهملكم فلا ننصف مظلومكم من ظالمكم، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذه حسبتكم الغير يعني غير منصفة. قال الشيخ ابن عثيمين إن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لحكمة عظيمة وغاية حميدة وهي عبادة تبارك وتعالى. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال لهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال لهم أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى له حكمة. إن لله تعالى حكمة بالغة من خلق الجن والإنس وهي عبادته. وعلى هذا فمن تمرد على ربه واستكبر عن عبادته فإنه يكون نابذاً لهذه الحكمة التي خلق الله العباد من أجلها، وفعله يشهد أن الله هذا. لو حتى ما قال واحدة تقول لك لا أنا أعوذ بالله ما أقول هذا، فعلك يشهد على أن الله خلق الخلق عبثاً وسدى. لما أنت تعتقدي أنك تفعلي ما شئتي وأنه ما في حساب، لما تشبعي رغباتك وتفعلي ما شئتي وأنت الآن ما تحتضري أن الله سيحاسبك، إذا تراجعي توبي استغفري امسحي كل شيء أسود في صحيفتك حتى لا تكوني مثل هؤلاء الذين ينكرون البعث. يقول الشيخ ابن عثيمين حتى وإن لم يصرح بذلك لكن هذا هو مقتضى تمرده واستكباره عن طاعة ربه. إذا ماذا يقول السمعاني؟ يدل على أن الآدمي لم يخلق لطلب الدنيا والاشتغال بها، إنما خلق ليعبد الله ويقوم بأوامره. ماذا قال تعالى؟ قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأنكم إلينا لا ترجعون، تحسبون أنكم بعد موتكم لا تبعثون يوم القيامة أحياء للحساب والجزاء على أعمالكم خيرها وشرها. والله الرجوع إلى الله تعالى حتم لازم، سنة ماضية لا محيص عنها، ولا انفكاك منها. وكم تمنى الصالحون أن يكونوا ترابا قبل علمهم بمصيرهم من شدة وجلهم وخوفهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: يا ليتني شجرة تعض ثم تؤكل. أبو بكر الصديق يقول: ليتني كنت خضرة تأكلني الدواب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول؟ تسمعوا من اللي يقول؟ يعلم إنه إلى ربه راجع. هؤلاء الذين أحسنوا، هؤلاء الذين كانت على يدهم الفتوحات، الذين رأوا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا ليتني مثل هذه التبنة، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكن شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. ينبغي للمؤمن أن يتذكر على الدوام رجوع إلى الله، فهو وجد في الدنيا لينتقل منها لا ليبقى فيها. إن إلى ربك الرجعة. وفي حال المصيبة يعلن المؤمن ذلك الرجوع إلى ربه ليخفف من مصابة ويرجو الثواب من ربه. الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا؟ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن كان رجوع إلى ربه سبحانه وتعالى حتما لابد منه، وجب عليه أن يتذكر ذلك الرجوع كل حين. ومن كان رجوع إلى ربه سبحانه حاضر في ذهنه على الدوام قوي إيمانه ويقينه، وواجه المصاعب بثبات وعزم. لا تنهزي، لا تتراجعي في ملابسك وحجابك ودينك وإيمانك. يأخذ الدين بقوة، ولم يأس على شيء فاته، ولم يجزع مما أصابه. أقبلوا على الله، أقبلوا، ما مضى الوقت، ما بقي لنا وقت. لا تفكري الآن تتنازلي، لما اقتربت من لقاء الله أصبحت تتنازلي عن مبادئك وعن حجابك وعن تعظيمك لدينك. يا أخواتي، أنت تعلمي أنك راجعة إلى الله. اللي تعلم هذا تعيش عزيزة بين الناس، تموت حميدة. عاش في الناس عزيزا ومات حميدا، وكان بعد موته سعيدا، فلا يستذل بشيء من الدنيا، إذ الرغبة في الدنيا هي مورد الذل والهوان. ما باع من باع إلا لأجل الدنيا. واللي تترك الدنيا يحمد الناس على تمسكه بدينه، على زهده فيما في أيديهم. فالناس يحبون من يرغب عن دنياهم، ويكرهون من ينافسهم فيها. وسعد في آخرته هذا الذي يعلم إنه إلى ربه راجع، لأنه يجد عقب إيمانه وعمله الصالح فقد أمضى دنياه يستعد لرجوعه إلى ربه عز وجل. والله لن يخيب عبد عاش دنياه كلها لأجل الله تعالى والدار الآخرة. ابن القيم ماذا يقول لنا؟ كيف يعتقد الإنسان أنه يترك سدى؟ هل الله يترك النوع الإنساني اللي هو خلاصة الوجود، الذي كرمه وفضله على كثير ممن خلقه، مهملا سدى معطل؟ تعتقد ما يسألك؟ تعتقد ما يأمرك؟ ما تريد أحد يأمرك؟ ما تريد أحد يقول لك حلال ولا حرام؟ هل هذا تعتقدين؟ لا يهدي إلى أقصى كمالاته وأفضل غاياته، يتركه معطلا، لا يأمر ولا ينهى، لا يثيب ولا يعاقب. هذا اعتقاد من؟ غير الكفار الملاحدة. هذا منافي لحكمته ونسبته له مما لا يليق بجلاله. لهذا أنكر الله سبحانه وتعالى على من زعمه، ونزه نفسه عن ذلك، وبين أنه يستحيل نسبة ذلك إلى الله، أن يتركنا هكذا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. فنزه نفسه عن هذا الحسبان، فدل على أن هذا مستقر بطلانه حتى في الفطر السليمة والعقول المستقيمة. وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد بالعقل، وهذا الذي تظاهر عليه العقل والشرع وتضافر عليه. الله سبحانه وتعالى يقول: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، في الآية 16 بعد 100. فتعاظم وتقدس الله عن كل ما لا يليق به سبحانه، ومن ذلك إيجاده المخلوقات عبثا، فإنه التام الملك الذي قهر كل شيء، الذي لا يتطرق الباطل إليه في شيء من ذاته ولا صفاته، فلا زوال له ولا لملكه. فأنا يأتيه العبث؟ لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، وكل ما سواه عبيد. فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. رب العرش الكريم، رب العرش الكريم، رب العرش الشريف الحسن البهي المنظر الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها، وصف عرشه بالكرم لعظمته وكبر شأنه. ثم بعد ذلك في الآية 17 بعد 100 قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يعبد مع الله معبودا آخر لا حجة له على عبادته، وطبعا لا حجة، استحالة وجود برهان على عبادة إله غير الله، استحالة وجود برهان على عبادة إله آخر معه، بل البراهين كما يقول الشنقيطي، البراهين القطعية المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده، ولا يمكن أن يوجد دليل على عبادة غيره. ومن يعبد مع الله معبود آخر لا حجة له على عبادته، وأكيد لا حجة له، فربه وحده سيحاسب يوم القيامة ويعذب على شركه. إنه لا يفلح الكافرون، أي لا ينجح الكافرون، ولا يسعدون ولا يفوزون ولا ينالون الخلود في نعيم الجنة، بل هم أهل النار الهالكون، كما قال سبحانه: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ختمت آيات سورة المؤمنون بحال المؤمن الذليل الكسير الخاضع الخاشع القريب من الطاعة البعيد عن المعصية الموحد يسارع في الخيرات ليلا نهارا. وأكثر باب يظهر ذلك وخشوعك وانقيادك دعائك، إن الله يهديك ينور بصيرتك، أن الله يأخذ بيدك إلى البر والتقوى والعمل ما يرضى. فختمت هذه السورة العظيمة بإرشاد إلى هذا الدعاء العظيم: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال الرازي: لما شرح الله تعالى أحوال الكفار في جهلهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالانقطاع إليه وللالتجاء إلى دلائل غفرانه ورحمته، فإنهما هما العاصمان عن كل الآفات والمخيفات. لما تري الناس أقبلت على الدنيا، لما تري الناس تغيرت، لما تري أنه فعلا فتن تتوالى علينا توالي الليل والنهار، ما الحل؟ فليسعك بيتك، ابكي على خطيئتك، وامسك عليك لسانك، والجأ إلى ربك، انقطع، التجئ، تذلل، اسأل الله حسن الخاتمة. أقل شيء نفعل اليوم لما نرى الفتن التي أصبحت منتشرة بشكل مخيف، إنه إحنا ندعو ليل نهار: يا رب إذا أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. إحنا نريد المغفرة والرحمة والقرب، إحنا ما نريد الدنيا، إحنا ما نريد ما فيها، لا نريد لذاتها، إحنا نريد رضاك والجنة. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل يا محمد: يا رب استر ذنوبنا. إحنا ما نخاف إلا ذنوبنا، إحنا ما نخاف شيء إلا ذنوبنا. أنت لا تخافي، إذا قالوا لك موت ما تخافي، الموت أجمل لحظة للقاء الله، والله أجمل لحظات حياتك لحظات الموت، لأنه بعدها سيكون لقاء مع الله، فلا تخافي، أنا أبشرك. قالوا لك البرزخ وحياة القبور، حياة القبور روضة من رياض الجنة للمؤمنين. الآخرة الله سبحانه وتعالى يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم، ما يحزنك شيء. من ماذا تخافي؟ من ذنوبك، ما يخيفك إلا ذنبك، فتركيه، اغتسلي منه، توبي، أقلعي، اندمي، ابتعدي، لن يخيفك شيء إلا ذنبك. رحمة الله وسعت كل شيء، فالشيء اللي أنا أريده مفارقة: يا ربي استر ذنوبنا، وقل ربي اغفر، استر وتجاوز عن مؤاخذتنا بها، وارحم وارحمنا في دنيانا وآخرتنا. فقال ابن كثير: هذا إرشاد من الله إلى الدعاء، فالغفر إذا أطلق معناه محو الذنب وستره عن الناس فنسأل الله يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، أن لا يظهر ذنوبنا، أن يغفر لنا، أن يرحمنا، أن يبيض وجوهنا، أن يستر عيوبنا عن الناس حتى ما أحد لا يذلنا ولا يعيرنا. والرحمة ما معناها؟ أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال، هذه الرحمة. الله يبعدك عن الذنوب، يغفرها، يسترها، يمحوها، ثم الرحمة تأتي بأن يوفقك للأقوال والأعمال الموصلة إلى جنات النعيم، إلى رضاه. وقال الشيخ السعدي: وقل داعيا لربك مخلصا له الدين، رب اغفر لنا حتى تنجينا من المكروه. لأنه اللي يخيفك كما قلت، اللي سيصيبك منه المكروه، الذنب. فإذا الله ستر وغفر ومحى، الحمد لله إحنا نجينا. وارحمنا لتوصلنا برحمتك إلى كل خير، وأنت خير الراحمين وأنت أفضل من رحم. قال الشيخ السعدي: فكل راحم للعبد، كل راحم للعبد، فالله خير له منه. أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأرحم به من نفسه على نفسه. وقال النسفي: رحمة إذا أدركت أحد أغنت عن رحمة غيره، ورحمة غيره لا تغنيه عن رحمته. فهذا الإرشاد من الله بملازمة هذا الدعاء: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فالله يرشدنا إلى هذا الدعاء المبارك لما تضمن من خيري الدنيا والآخرة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كلها تأتي في نفس المعاني، أن الله يكفر عنا سيئاتنا، يغفرها، ثم يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال الموصلة إلى رضاه. لذا علم النبي عليه الصلاة والسلام نظير هذا الدعاء أبو بكر الصديق لما سأله، فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فماذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالبدار البدار 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 إلى العمل الصالح والعلم النافع. أنت سمعتي وعلمتي ما الدنيا وما الآخرة، ما دورك الآن؟ بادري بادري وسارعي إلى العمل الصالح والعلم النافع، مجالس أخوات العلم، أكثر ما سيثبتك اليوم. الأرض ملوثت، يعني كل ما تذهبي إلى مكان تجدي مما يخدش الحياة، مما يصيبك في قلبك، تتألمي من التبرج والسفور والمعاصي. أكثر مكان نظيف، أكثر مكان آمن، المكان اللي فيه ذكر الله، مجالس الذكر تذكرنا، توعينا، تحذرنا، تثبتنا، تأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. إذن البدار إلى العمل الصالح، العلم النافع، صحبة الأخيار، صحبة الأخيار، تلاوة آيات الذكر مع الأبرار. فقد أقبلت والله الفتن تموج كموج البحر، وتلطم أمواجها العاتية كل من لم يتسلح بسلاح الإيمان أو يتحصن بنور الصبر والقرآن، وربما خطفته أو جرفته بعيدا. وهذا نراه، كم كانوا من الصالحين تراجعوا وتغيروا. فكونوا عن الفتن والبلايا من الصابرين الصادقين، ولصحبة الأخيار من السابقين، ولنعمة الله من الشاكرين، والحذر الحذر من اتباع خطوات الشيطان التي تغضب الرحمن وتوجب الخسران. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا هذه المجالس، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا كل هذا العمل، أن يجعله صالح ولوجهه خالص، أن يهدينا، أن يجعل فيه البركة علينا وعلى ذرياتنا وأولادنا وكل أحبابنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل لنا عصمة من الفتن، أن يباعد بيننا وبين الفتن كما باعد بين المشرق والمغرب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، 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 وطهر جوارحنا من المعاصي والسيئات. اللهم طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين، اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتجاوز عنا وثبتنا. رب اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم أن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أن نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راح لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أزواجنا، ذرياتنا، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألبسنا لباس التقوى، ألزلنا كلمة التقوى، اجعلنا من الذين إذا أذنبوا استغفروا وإذا أحسنوا تفاءلوا بعطائك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن نشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نتوسل إليك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اكسو عريانهم، داوي مرضاهم، اربط على قلوب ثكلاهم. اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز مقتدر يا الله. اللهم اغفر لنا ولأحيائنا وأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم وتجاوز عنهم. اللهم غسلهم من ذنوبهم كما اللهم غسلهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبتهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أنزل على قبورهم النور والسرور، وثبتهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وقهم فتنة القبر وعذاب القبر، وآنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزل أبي وكل أموات المسلمين منزلا مباركا مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وافسح لهم في قبورهم مد البصر، واغفر لنا ولهم وارحمنا، واغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.